من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. القول الثالث أو المفاد الثالث للروايات، بغض النظر نحن عن الأقوال التي قيلت، قلنا أننا لا نتعامل مع الأقوال وإنما نتعامل مع الدليل. فنحن أمام مجموعة كبيرة من الروايات التي لها مداليل متعددة. ذكرنا مدلولين في الدرس السابق. المدلول الأول كان استقلال الأب في تزويج بنته، والمدلول الثاني كان اشتراط ابن الأب في تزويج بنته، أعم من أن يكون مستقلا أو مشتركا مع بنتي. المهم أن رضا الأب وابنه مدخلية في الأمر. هذا كان المدلول الثاني. المدلول الثالث والرابع سيكونان قريبين من هذا المعنى. فالثالث هو ما دل على استقلال البنت في الولاية على تزويج نفسها، والرابع ما دل على اشتراط ابنها في الجملة، أعم من أن يكون مستقلا أو مشتركا مع أبيها. فالثالث والرابع سيكون بحسب الظاهر مقابل الأول والثاني. هم رأوا فيه يعني جانب من التعارض، لكن إن شاء الله سترون خلال المناقشة ربما أننا سوف لا نجد تعارضا بين هذه المجاميع. فالقول الثالث إذن هو استقلال البنت، واستدل عليه كقول بغض النظر عن مفاد الروايات، أولا بالشهرة بين القدماء والمتأخرين، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات السيد المرتضى. لكن هذا الدليل كما ترون ليس بحجة، أولا لأن الشهرة بذاتها ليست بحجة، وإجماعات السيد المرتضى معلوم النقاش فيها، وأيضا إجماع ماكو أصلا في المسألة، خلافية المسألة، يعني المشهور بين القدماء شكل والمشهور بين المتأخرين شكل. إضافة حتى لو تم الإجماع فهو إجماع مدركي مبتني على هذه الرواية. فهذا الدليل. إذن الدليل الثاني على هذا القول، قالوا إطلاق الآيات والنصوص الواردة في النكاح، فإن العقد إنما هو الصيغة التي تقع بين الرجل والمرأة، فيجب الوفاء به سواء رضي الأب أو الجد أم لم يرضيا. حينما يتوجه الخطاب للرجل والمرأة، أوفيا أوفوا بالعقود، خلاص من دون مدخلية أي واحد آخر. هذا العموم الكلش بعيد. لا طبعا ما يتحدثون عن الآيات الناظرة إلى قضية النكاح، وأحل لكم ما وراء ذلكم مطلقة ما بها مدخلية، أو الآيات الدالة على إضافة النكاح إليهن من غير تفصيل كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، ما دعل بإذن وليها مطلق حتى تنكح، يعني مثلا رجعة إله، وقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الأمر راجع إليها، وقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فالمسألة إذن في مجمل هذه الروايات راجعة إلى المرأة نفسها. لكن طبعا هذه النقاش، هذه الإطلاقات لا يمكن الاستدلال بها والاعتماد عليها، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فلا يوجد إطلاق لها من هذه الجهة حتى يتمسك به، إنما هي جاية بصدد أمور أخرى. واحدة جاية بأنها حتى تنكح زوجا غيره، قضية لا طلقت ثلاثا مثلا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى تتم مقدمات الإطلاق ونتمسك بالإطلاق. فمثل هذه الإطلاقات لا يمكن التمسك بها لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة التي نحن نريد أن نتمسك بالإطلاق للاستدلال عليها، وإنما هي بصدد جهات أخرى. وكذلك تمسكوا بإطلاق ما دل على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء عدتها، فإن مقتضاه عدم اعتبار إذن الولي من غير فرق، حينما تقول الآيات الشريفة أنه حتى تنكح زوجا غيره أو بعد العدة لهن يتزوجن، فمطلقا سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، قد تكون متزوجة وما يزال باكر ما طلقها. لكن طبعا غير مدخول بها لا عدة عليها. الإضافة إلى طبعا معنى السيد ما هو، المهم أن النقاش في مثل هذه الاستدلالات لهذه الآيات هو هاي، أنه لا يمكن التمسك بإطلاقها لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، وإنما من جهات أخرى. قضية إذا طلقت ثلاثا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، فحتى تنكح زوجا غيره جاي بصدد تبين أن هذا الرجل ما يجوز ترجع له حتى تنكح زوجا غيره، هاي لا يتمسك بإطلاقها حتى تقول أنه انظر حتى تنكح زوجا غيره، ما اشترطت إذن ولي الأمر، فماكو مدخلية لإذن ولي الأمر، هي ليست بصدد البيان من هذه الجهة حتى نتمسك بإطلاقها أو ننفي أي شرط بالإطلاق. هذا طبعا مثل هذا التمسك بالإطلاق غير صحيح. لكن مع ذلك قال سيد الخوئي قدس الله نفسه في مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح تعلمون في مباني العروة الوثقى، وهو في الجزء 33 من الموسوعة الكاملة لآثار سيد الخوئي قدس الله نفسه، وطبعة النجف الأصلية تعلمون أنها في جزئين. السيد الخوئي مع ذلك قال: فهذه الإطلاقات وغيرها تقتضي استقلال البنت مطلقا في أمرها، ليس لها إطلاقات هذه حتى نتمسك بها. يقول: بحيث لو كنا نحن وهذه الآيات والنصوص ولم يكن هناك نص خاص يقتضي الخلاف، نصوص الطائفة الأولى اللي قالت الجارية تستأذن أبويها، يقول هو هاي ممكن التمسك بإطلاقها لإثبات استقلال البنت في تزويج نفسها، لولا عدم الطائفة الأولى التي دلت على اشتراط إذن ولي الأمر حسب تقسيمنا الطائفة الأولى التي مرت. لا، حتى لو لم يكن عدم الطائفة الأولى أصلا هذه ليست لها إطلاقات من هذه الجهة. فيقول: ولو لم يكن هناك نص خاص يقتضي الخلاف، قصد نصوص الطائفة الأولى، لكان القول باستقلالها هو المتعين. لا، هذه الطائفة من الأدلة ليس لها إطلاقات حتى يتمسك بها. مما استدلوا به أيضا في المقام بعض الأصول والعمومات، كعموم السلطنة على النفس، كل إنسان هو متسلط على نفسه وعلى ماله، فافتراض ولاية أحد على أحد على خلاف الأصل، مثلا مثل هيتشي قالوا، أو ما قال بعضهم، قال: أصالة عدم اشتراط ابن الولي في صحة العقد مؤيدا بأن البلوغ والرشد هو مناط التصرف، فتخصيص بعض التصرفات كالنكاح دون بعض كالتصرفات المالية تحكمه. هذه فد أصول وعمومها. قالوا أن هذه المرأة إذا كانت بالغة رشيدة فهي ولية أمرها في التصرفات المالية وسائر التصرفات، فالقول بالتفصيل أنها في النكاح توجد ولاية عليها لولي أمرها، بينما في الأموال وفي غيرها لا ولاية لأحد عليها، فهذا القول بالتفصيل تحكم، مفروض ما دام أنها بالغة رشيدة فهي ولية أمرها في كل شيء. مثل هذه الأصالات وهذه العمومات اللي استدلوا بها، وهي طبعا مردودة بأكثر من وجه. أولا أن الأصول لا يمكن رجوع إليها مع وجود الإمارات والأدلة، وثانيا أنه إضافة شرط وحذف شرط وحالة خاصة إفرازها عن البقية ليس التحكم، يعني من حق الشارع أن يقول: نعم هذه امرأة بالغة رشيدة فكل تصرفات راجعة إليها، لكن في خصوص النكاح أريد تستأذن ولي أمرها، ما التحكم في ذلك إذا دل دليل خاص على أن خصوص النكاح من سائر التصرفات يكون ولاية لأبيها أو جدها عليها؟ هذا ليس تحكما، ما دام قولا بدليل ليس تحكم، إنما يكون تحكم لو كان قول بلا دليل، وهذا قول المفروض بدليل. فإذا هذه الأدلة التي استدلوا بها على استقلال البنت في الولاية على تزويج نفسها كلها ليست تامة ولا نحتاج إليها، لذلك العمدة طبعا الروايات الواردة في المقام. وعلق عليها السيد الخوئي قدس النفس تعليقا إجماليا على مجموع الروايات، قال: إلا أن هذه النصوص لا تخلو بأجمعها من الضعف في الدلالة أو السند. مجموعة هي من الروايات، هذا هو التقييم الإجمالي، لكن طبعا ما يكفي التقييم الإجمالي، لابد من الدخول في تفاصيلها لمعرفتها واحدة واحدة هذه الروايات، ونرى أين الخلل فيها وهي دالة على المطلوب أم لا. من هذه الروايات إذن التي دلت على استقلال البنت وهذا هو العمدة في الدليل الروايات، أما الأدلة التي تقدمت قلنا أنها ليست كافية. فمن هذه الطائفة من الروايات صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير الشفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. طبعا بغير ولي، هو لا يقصد بغير ولي في النكاح. المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، ولا المولى عليها أخو المو المولى عليها من جهة النكاح، وإلا تصبح حسب تعبير سير الخوي قضية ضرورية، أو حسب تعبيرنا قضية بشرط المحمول، أي تكون لا معنى لها لهذه القضية. يعني تقول المرأة التي هتشخن فسر شنو معنى قضية ضرورية أو قضية بشرط المحمول، يعني تصير المرأة التي ليس لها ولي في النكاح تتزوج من دون مراجعة وليها. أنت بسببك ليس لها ولي في النكاح، فهي قضية بشرط المحمول، والمحمول هذا هو المحمول أنها ليس لها ولي في النكاح. فما معنى تقول تزويجها بغير ولي جائز؟ فإذا هذه ولا المولى عليها، ما المعنى أنها غير مولى عليها من جهة النكاح؟ وإنما يعني ليس فيها عيب نقص سبب لوجود ولي عليها، كجنون كصغر كأي شيء آخر. فالمولى عليها الذي نفته الرواية ليس الولي من جهة النكاح، ولا تصبح القضية لا معنى لها. أن تقول المرأة التي ليس لها ولي في النكاح تزويجها بغير ولي جائز، أنت افترضت أن ليس لها ولي في النكاح. فإذا الرواية من تقول ولا المولى عليها مو يعني ولي النكاح، لا الولي في الأمور العامة. فالرواية تقول إذن المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. الرواية ملكت نفسها مالكة لأمرها، إن شاء الله نأتي بشرحها، نأتي بشرحها. نعم السيد الخوي قدس الله نفسه علق على هذه الرواية، رواية صحيحة من جهة السند، قال: إلا أن المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة تكاد أن تكون واضحة، فإن الموضوع فيها هي الجارية، وهي أعم من البكر والثيب، ومن هنا فلا تكون هذه الصحيحة صريحة في المدعى ومن النصوص الخاصة في المقام، وإنما هي مطلقة، فيكون حالها حال الآيات والنصوص المتقدمة لا تصلح لمعارضة ما دل على اعتبار إذن الولي. هذه مناقشة السيد الخوئي. إذن واضح النقاط التي فيها، إحنا النص المفروض إما أن يكون بين أيديكم وإما تطلعوا عليه. هذه مناقشة السيد الخوئي. أولا قال: فإن الموضوع فيها هي الجارية، وهي أعم من البكر والثيب. لا ذكر لكلمة الجارية في الرواية، الرواية قالت المرأة ما قالت الجارية. فقوله قدس الله نفسه هي أن الموضوع فيها هي الجارية، ما ذكرت الجارية، ذكرت المرأة، فهذا ربما من سهو قلمه الشريف. زين. ثم يقول أنه هذه الرواية هاي ساعتبرها ثانوية، هاي الملاحظة من سهو القلم، لكن ملخص رده هو هذا، يقول أن الرواية قالت المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة، وهذه مطلقة تشمل البكر والثيب، فلا تعد دليلا في المقام. نحن نريد أن نثبت ولاية البكر البالغ الرشيدة على نفسها، على تزويج نفسها. وهذه الرواية مطلقة تقول المرأة التي أعم من البكر ومن الثيب، فلا تستحق أن تكون دليلا في المقام. طبعا هذا الرد غير صالح، هو عين الدليل المستدل، هو المستدل يريد يقول أنها مطلقة هذه الرواية لأن المرأة شاملة للثيب والبكر، فإذا تشمل البكر اللي هو موضع الاستدلال، فهذا هو عين استدلال المستدل، هو يريد يتمسك بإطلاقها. لكن الظاهر هو في ذهن السيد الخوي قدس نفسه مو هذا المعنى، وإنما ما عبر، هو أراد أن يقول أن هذه الرواية مجملة، ربما أراد أن يقول هكذا مو مطلقة. مطلقة هو هذا عينه ما يريده المستدل، أن يقول أننا نتمسك بإطلاق المرأة الشاملة للبكر والثيب فتشمل محل الاستدلال، المرأة التي قد ملكت نفسها أعم من أن تكون بكر وثيب، فهي شاملة لمحل الحاجة وهي البكر، فترد على سيد الخوي وتقول أن هذه الرواية مطلقة لا يمكن التمسك بها. لا بالعكس، هو إذا اعترفت بإطلاقها فهو هذا عين ما يريد المستدل. فلعله أراد أن يقول أن الرواية مجملة، لأن المرأة التي قد ملكت نفسها قد يريد بها الإمام عليه السلام الثيب، باعتبار أن الثيب قد ملكت نفسها، من قال يريد بها؟ هيك ناقش، قل مجملة مو تقول مطلقة. مطلقة هو هذا عين ما يريد المستدل. فلعلك يا سيد أخوي القدس نفسك أن تقول أنها مجملة، لأنها قالت المرأة التي قد ملكت نفسها، لأن قد ملكت نفسها لعل الإمام يريد بها السيد، باعتبار أن السيد تملك نفسها، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بها في المقام. هذا محل صحيح للرد على هذه الرواية، أن تقول أنها مجملة وليست مطلقة. فهذا إذن الكلام. لكن طبعا حتى بهذا التبرع الذي تبرعناه أيضا هو لا يتم الرد على الرواية حتى بهذا الشكل اللي يبدو أنه أفضل مما قاله قدس الله نفسه، بس مع ذلك لأنه المستدل، مستدل وما أعرف منه، بس أنا أحكي يعني أنا المستدل نيابة عن المستدل، ما تمسك بعموم المرأة الشاملة للذكر والثيب حتى يمكن أن تقول أنها إما مجملة، وإما أن تقول أنها زين المرأة مطلقة شاملة للبكر وللثيب، ولكن خرجت البكر بروايات الطائفة الأولى باشتراط ابن ولي الأمر، فبقت بس الثيب تحت عنوان المرأة. يمكن أيضا أن يرد هيتشي، يمكن أن يرد سيد الخوي أيضا هيتشي، أنه المرأة حتى لو قلنا تتمسك بإطلاقها أنت المستدل وتقول شاملة للثيب وللبكر، أنا أدعي أنه خرجت البكر، يعني هذا قابل للتخصيص. المرأة تقول أتمسك بإطلاقها الشامل للبكر والثيب، وزين أتسلم وياك أنها مطلقة شاملة للبكر والثيب، لكن أدعي أن روايات الطائفة الأولى اللي اشترطت في البكر ابن ولي الأمر قد أخرجت هذه الحصة من هذا الإطلاق، وبقيت بس الثيب تحت عنوان المرأة. فرد علينا السيد الخوئي قدس الله نفسه على الإطلاق، مو يمكن. لكن مع ذلك أنا أقول أن المستدل ما استدل بإطلاق كلمة المرأة وعموم الشامل للذكر والثيب حتى ترد عليها بأن تقول زين هي قد خصصت، وإنما تمسك بعموم التعليل، المرأة المالكة، المرأة التي تملك هكذا، التي قد ملكت نفسها، فهو تمسك بعموم تعليل. هذه نقطة لم يلتفت إليها وهي مهمة هنا في هذا المقام، وستساعدنا كثيرا في رفع هذا التعارض المتوهم بين الطائفة الأولى والطائفة الثالثة من الروايات. سنجد أنه لا تعارض، تلك هم كنت دقيق التلاحظ الألفاظ. أنا أعتقد أن الرواة استطاعوا بدرجة من درجات جزاهم الله خيرا أن يحافظوا على نصوص كلمات المعصومين. لاحظ الروايات الطائفة الأولى التي اشترطت إذن ولي الأمر ماذا كانت تعبر عن المرأة؟ الجارية، الجارية، والجارية قلناها بموجب عدة قرائن تشير إلى البنت حديثة العهد بالبلوغ لمقابلتها مع الغلام وبقرائن أخرى، بينما من وصلنا إلى هذه الطائفة التي أعطت الاستقلال للمرأة سمتها المرأة، والمرأة مقابل الرجل، بينما الجارية مقابل الغلام، والمرأة مقابل الرجل اللي تعنيان المرأة الناضجة الرشيدة. فإذا يمكن الآن انفتحت أذهاننا، ليش قلنا إحنا في بداية البحث نكتفي بالإثارات فقط بعدين نجي نشوف النتيجة شنو، يعني هالإثارات شيئا فشيئا تزيل اللبس والغشاوة في الصورة وتتوضح الصورة. لأن كأنه اتضحت لنا شيئا، ماكو تعارض بين الطائفة الأولى والثالثة. الطائفة الأولى اشترطت إذن والأمر مو مطلق البكر البالغ الرشيدة، بس التي ليس لها درجة من النضج والرشد، تارة سمتها جارية، وتارة سمتها بين أبويها، وتارة سمتها هو أنظر لها، بينما لاحظ من وصلت لاستقلال البنت بغض النظر عن كونها بكرا أو سيبا سمتها المرأة المالكة لنفسها لأمرها. فإذن ما هو تعارض تلك التي اشترطت إذن ولي الأمر، فتحدث عن حالة معينة، وهذه التي أعطت الاستقلال للمرأة تتحدث عن حالة معينة، والتعابير منتقاه بدقة، تنوع التعبير ليس اعتباطيا. لاحظ الطائفة الأولى كلها أو أغلبها، على كل نكون راجعها، أغلبها ايش وردت؟ الجارية الجارية الجارية، وهنا كلها لاحظها وردت المرأة المرأة المرأة. هذا التنوع مو اعتباطي، هذا معناه أن هذا اللفظ أحيط بعناية خاصة، بأنه لفظ المرأة يطلق مقابل الرجل، والجارية تطلق مقابل الغلام، والمرأة هنا أعم من أن. فهذه النقطة إذن خليها في بالنا، لأنها في الفائدة الآن جديدة ستلقي ضوء على التعارض اللي قالوا من أشكل المشاكل في الروايات. الآن استطعنا أن نصل إلى وجه للجمع، أصلا ماكو تعارض بين الروايات حتى نفكر في كيفية الجمع، وإنما كل واحدة تحدثت عن موضوع غير الأخرى. فإذن الذي استدل بهذه الرواية لم يتمسك بعموم المرأة، حتى تقول السيد الخوي أن هذا العموم وهذا الإطلاق قد أخرجت حصة منه بروايات الطائفة الأولى وهي البكر، تقولون المرأة المالكة نفسها تزويجها بغير ولي جائز، المرأة شاملة للثيب والبكر، خرجت البكر بروايات الطائفة الأولى وبقيت نفس الثيب تحت هذه الطائفة، وحينئذ معناه راح يصل إلى نتيجة أن المالكة أمرها يعني الثيب، هاي راح يصل، وهذا طبعا في مشاكل، أن يصل إلى هذه النتيجة فيها مشاكل. أحد المشاكل ما سيأتي إن شاء الله تعالى في هاي رواية زرارة واللي ربما وصلناها الآن، تعرف معنى المالكة نفسها. الآن إذا جرينا مع السيد الخوي قدس نفسه في تفسيره، يقول المرأة التي قد ملكت نفسها تزويجها بغير ولي جائز، يريد يقول السيد الخوي أن المرأة التي ملكت نفسها يعني الثيب، يعني الثيب، إما أن هو يعني فسرها مباشرة أنها الثيب، هذا باعتبار أنه دلت روايات على أن الثيب تكون مالكة لنفسها، خوي ليس لها مفهوم، نحن أيضا نقول أن الثيب مالكة لنفسها، لكن هذه الجملة ليس لها مفهوم، حتى معنى غير الثيب ليست مالكة لنفسها ما لها مفهوم. فإذن الآن بعد أن قال نخرج قضية البكر من عنوان المرأة، لأن المرأة تقول مطلقة شامل الذكر، هكذا قال المستدل، نخرج البكر برواية الطائفة ولا بقى الثيب، فكان النتيجة وصلت سيد الخوي الآن على أن الثيب هي المالكة لنفسها، وهي بالاتفاق تزويجها بغير ولي جائز، فقال ما تم الاستدلال مالتكم. هذا بأكثر من مشكلة، المشكلة الأولى أنه سيتعارض مع شرح معنى مالكة لنفسها اللي يأتي في رواية زرارة الآتي، ثانيا أنه سيحول قضايا اللي وردت بها مالكة لنفسها سيحولها إلى قضايا ضرورية بشرط المحمول. يعني شرح تقول أنت تقول القضية تقول الثيب تزويجها بغير ولي جائز إذا كانت مالكة لأمرها، زين هي معنى مالكة لأمرها يعني الثيب، فتصبح هاي القضية حينئذ لغوا إذا فسرت الثيب بأنها مالكة أمرها والمالكة أمرها هي الثيب، راح تصبح هاي القضية بشرط المحمول وتصبح ضرورية، يعني معناتها راح تقول قضاياك إذا فسرت مالكة أمرها يعني هي الثيب، راح تصير قضاياك بهذا الشكل، الثيب تزويجها بغير ولي جائز إذا كانت مالكة لأمرها، مو أنت هي المالكة لأمرها تفسرها بالثيب، فما معنى هذا الشرط الذي تذكره؟ فإذن إذا وصل سيد الخوي قدس نفسه إلى هذه النتيجة وهي أن الثيب هي المالكة لأمرها أو تفسير المالكة لأمرها بأنها الثيب، فرح تصبح أكثر من مشكلة. ومنها قلنا رواية زرارة الآتي عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد. إذن هذا يفسر الإمام معنى مالك لنفسها وليست الثيب، كما هي الثيب مالكة لأمرها صح، لكنها هذا قلنا ليس لها مفهوم، بحيث أن غير الثيب ليست مالكة لنفسها. نحن نتفق معك أن الثيب مالكة لنفسها ولأمرها. شوف رواية زرارة، إذن إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري، ما بدي يفسر معنى مالكة أمرها شنو، وتعتق وتشهد وتعطي مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك ليست مالكة لأمرها بهالمعنى لمالكية أمرها، قال فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها. هنا طبعا الشيخ الخوي علق نفس تعليقه على تلك، قال هذه رواية مطلقة ولا يمكن التمسك بها لأنها رجعنا نفس الحج، وأيضا نحن نريد نفس الرد مطلقة، لا شنو مطلقة، هو هذا عين ما يريد المستدل، قل مجملة ممكن، أو يقول أنها مطلقة وخرجت حصة الباء، هذا نفس الكلام اللي تقدم إذن سابقا. لكن طبعا هذه الرواية الآن أضافت لنا شيء وهو معنى مالكية المرأة نفسها. الإمام فسر يقول مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي، هذا معنى مالكية الأمر إذن، وليس معنى مالكية الأمر الثيبوبة التي توصل إليها سيد الخوي قدس نفسه، أو هكذا يقول كلامه، هو لم يستمر طبعا في النقاش، لكن نحن نقول مجرى كلامه يوصل إلى هذه النتيجة. فإذن هذه الرواية الزرارة عرفت لنا معنى مالكية الأمر للمرأة، لكن طبعا هذه الرواية فيها مناقشة في السند من جهة راويها علي بن إسماعيل الميثني وموسى بن بكر اللذين لم يوثقا، لكن الأصحاب تلقوها بالقبول، فإن شئت سميتها مقبولة ولم يناقشوا في سندها. ومنها ومن الروايات الواردة في المقام أيضا اللي تدل على استقلالية البنت، رواية سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها. صريحة بالمطلوب، هاي يعني ما يرد لها بعد أي إضافة أخرى، لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها. وهي وصفها الخوي بأنها شاذة ولا تصلح لمعارضة روايات الطائفة الأولى اللي دلت على اشتراط إذن ولي الأمر، ونحن لا نراها شاذة، يمكن الجمع بينها وبين تلك الروايات بأنها ناظرة، هذه البالغة الرشيدة الناضجة، وتلك روايات الطائفة الأولى ناظرة إلى الجارية البيكر حديثة العهد بالبلوغ بين أبويها القليلة النضج إلى آخر القرائن اللي ذكرناها في الدرس السابق، قرائن أخرى ذكرنا ربما ثلاثا البارحة، ويمكن إضافة غيره كما في رواية عبد الله بن الصلت مثلا إذا نتذكر، يعني يقول الجارية يزوج إذا بلغت مبلغ النساء كذا يزوج أبوه، يقول لا، يقول لابد من اشتراط إذن الأمر ما لم تكبر. شنو ما لم تكبر هنا؟ هو ما لم تكبر يعني تبلغ سن التكليف، هو افترض السائل يقول إذا بلغت مبلغ النساء، فما لم تكبر يعني تصل في مرحلة عمرية بحيث تصبح هي ناضجة رشيدة تعرف مصلحتها وين. فقرائن عديدة تشير على أن الولاية للأب في الطائفة الأولى ليس لكل بالغة رشيدة بكر، ليس لكل بكر لا، وإنما لخصوص مرحلة معينة القريبة العهد بالبلوغ اللي يكون نضجها قليل وتكون خبرتها بالحياة قليلة وإلى آخره. فعدة قرائن تقدمت بالدرس السابق. فإذا وصف السيد الخوي قدس نفسه لأدريه بأنها شاذة ولا تصلح لمعارضة روايات الطائفة الأولى، لا نرى فيها شذوذا، يمكن أن تلتئم مع روايات الطائفة الأولى، الطائفة الأولى ناظرة إلى الجارية البكر الحديثة العهد بالبلوغ، وهذه الرواية ناظرة للبكر البالغ الرشيد التي لها درجة من النضج والرشد، فلماذا تكون شاذة؟ وحملها آخرون على التقية، هذه لأنها صريحة في المطلوب، فبالتأكيد عليهم أن يجيبوا عليها. وآخر أجوبتهم هي هاي، يعني أنه هذه رواية خاصة، مهما تقولون سواء كانت صريحة، لكن رواية وحدة تجي تقوى على معارضة 10 أو أكثر من 10 من الروايات المعتبرة والواضحة في الطائفة الأولى اللي اشترطت إذن ولي الأمر. هذا كلام غير معقول، رواية وحدة تعارض تلك الروايات فلا تقوى على المعارضة، وكذا قالوا. وتوجد مناقشات أخرى ذكروها من ضمن حملها على التقية، قالوا لأن أبا حنيفة ممن يرى استقلال البنت، لكن هذا طبعا بعيد، لأن فقه أبي حنيفة تبلور وأصبح متبنى من قبل الدولة بعد عصر صدور هذا النص، بعد عصر الإمام الصادق سلام الله عليه. بالعكس، كان في زمان الإمام الصادق الاتجاه العام للفقه السني هو اشتراط ابن ولي الأمر، اشتراط. فهذه الرواية على خلاف التقية، مو مع التقية. من استفدنا ذلك من رواية في عصر الإمام الصادق عليه السلام، روى عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله أمير المدينة، إذ جاء رجل يستعدي على أبيه، فقال: أصلح الله الأمير، إن أبي زوج ابنتي بغير إذن. فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل. إلى آخر حديث، محل الشاهد هذا. الرواية موجودة في الوسائل باب 11 الحديث 5 الرواية. إذن اشتكى عند الأمير يومئذ على أنه هذا الأب، اشتكى أبو البنت أن هذا زوج بنتي بغير مراجعتي، فاستشار جلساء الأمير قالوا نكاحه باطل. فيقتضي الذوق العام والمتبنى يومئذ لدى السلطة أن لا يجوز تزويج البنت إلا بإذن ولي أمرها، بحيث أجابوا جلساء الأمير بأن النكاح باطل. فكيف تحمل هذه الرواية على التقية؟ إذن بالعكس هي مخالفة للتقية، لأن متبنى الدولة يومئذ هو اشتراط إذن ولي الأمر في النكاح. أما نعم أبو حنيفة لا يشترط ذلك ويرى البنت مستقلة، أبو حنيفة ما تبلور فقهه وأصبح متبنى للدولة إلا في عهد تلميذه الشيباني وأبو يوسف الآخرين يعني. نعم، نوقشت هذه الرواية من جهة السند، نوقشت في سندها من جهتين. الجهة الأولى عدم توثيق سعدان بن مسلم راويها، كما قلنا أنها رواية سعدان بن مسلم، لكن السيد الخوئي قدس نفسه في المباني رد هذا الإشكال في السند، لأن سعدان قال: من رجال كامل الزيارات ورجال تفسير علي بن إبراهيم، وهو اعتمد على كبرى أن رجال كامل الزيارة وتفسير علي بن إبراهيم، هذا توثيق لهم، ثم عدل طبعا عن هذه الكبرى. فهذا الإشكال رد سيد الخوئي، قال هذا غير تام، لأن سعدان من رجال كامل الزيارات وهذا توثيق له، لكن قلنا هذا الطريق من التوثيق ليس تام حتى على مبانيه المتأخرة. نعم، قسم وثقوا سعدان من جهة رواية صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمر عنه، وتعلموا ناقشناها في يوم ما هذه الكبرى، أنه صفوان ومحمد بن أبي عمر والبيزنطي لا يروون إلا عن ثقة، فإذا رووا عن شخص وهم قد رووا عن سعدان بن مسلم فسعدان بن مسلم يكون ثقة. لكن نحن هذا المبنى ناقشناه أيضا، تذكرنا أفردنا لبحثا رجاليا وقلنا أن هذه الكبرى، أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذه الكبرى نحن فككناها، قلنا أنها تامة في قضية الإرسال، لا يرسلون إلا عن ثقة، هاي نعم سلمناها، لكن لا يرون إلا عن ثقة هاي ناقشناها. فإذا حتى هذا الطريق للتوثيق لسعدان بن مسلم هذا نحن ناقشنا فيه. فإذا هذا الإشكال، قضية لم تثبت وثاقة سعدان بن مسلم، وارد. الإشكال الثاني في السند، قالوا أن الشيخ قدس سره روى الحديث عن سعدان بن مسلم بطريقين، أحدهما هكذا فيه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن الإمام عليه السلام، ونفس الشيخ رواها في موضع آخر، رواها في الاستبصار والتأديب، محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن سعدان عن رجل عن الإمام، رواها نفس الشيخ في طريقة وحدة، سعدان بن مسلم عن الإمام وحدة، سعدان بن مسلم عن رجل عن الإمام. ليه؟ ومن المقطوع به سيد الخوي قدس من سيقول أن الروايتين هما واحدة، وليس أنهما روايتان، هنا رواها الشيخ الطوسي بطريق وهنا بطريق، وإنما هي رواية واحدة ذكرها في موضعين. وعليه فحينئذ لا يحصل لدينا اطمئنان بصحة سند هذه الرواية لوجود في طريقها رجل، فلعل هذا الرجل هو هنا يعني ساقط من السند الثاني وهي فيها، فما يدريني أن العباس بن معروف سعدان بن مسلم رواها مباشرة عن الإمام لو رواها عن رجل عن الإمام ونحن لا نعرفه. فإذا هذا الإشكال الثاني في السند أنه الشيخ الطوسي رواها بطريقه، حقيقة رجعت للاستفسار والتهذيب، أنا لم أجد هذا ليتحدث عن نفسه، وجدت في كلا الكتابين يرويهما بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن عباس بن معروف عن سعدان عن الإمام، لم أجد فيه واحدة من في واحد من الكتابين هي قضية عن رجلين. بعد ما أدري هل هو اختلاف الطبعات، أنا عندي طبعا طبعة حديثة بعد ما أعرف هاي وين موجودة، يمكن أنا كنت راجعه، لكن أنا راجعت الاستفسار والتهذيب وجدت في كلا الكتابين ما بيها رجل يرويها بهذا الطريق وهو صحيح بغض النظر عن سعدان بن مسلم، لأن هو كلام السيد الخوئي يقول في أي قضية هذين الطريقين، فإذن هذا يوجب عدم اطمئنان. هنا رواها عباس بن معروف عن سعدان عن رجل عن الإمام، وهنا عباس بن معروف عن سعدان عن الإمام، فاحتمل أن يكون هناك رجل ما أعرف موجود بالطريق وأنا لا أعرفه، فما يحصل اطمئنان بصحة سند الرواية. أنا لما أجيت الاستفسار والتهديد في كل مرد رأيت نفس السند، فربما في موضع آخر لا أو طبعة أخرى غير هذه الطبعة اللي راجعتها أيضا أنا لا أعرف ذلك. المهم إذن الرواية كما تعلمون من جهة سعدان بن مسلم لم تثبت وثاقته، ومنها ومن الروايات اللي استدل بها أيضا في المقام رواية أبي مريم، سماها البعض بمعتبرة أبي مريم، وهي في سندها المعلى بن محمد، والمعلى تقدم تقييم وثاقته في مطلب سابق يعني ضمن بعض المسائل المتقدمة، لم يتم لنا الدليل على وثاقته. نعم تمت لدينا في الجملة من القرائن على أن الرجل مو تهمل روايته، يعني لكن مو تهمل روايته شيء وثبت وثاقته شيء آخر، فيعني سماها البعض معتبرة أبي مريم، نعم يسندها على المعلى بن محمد، فيها المعلى على كل، والمعلى تقدم تقييمه في مسألة سابقة. المهم رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كان مالكة لأمرها تزوجت متى ما شاءت. محل استدلال إذن هذا هو الذيل، إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى ما شاءت. السيد الخوئي قدس الله نفسه قرب دلالته، قال: كيف استدلوا بها على استقلال البنت؟ قالوا: لازم بجعل موضوع الفقرة الأولى من الرواية غير موضوع الفقرة الثانية من الرواية، قال: بدعوى حمل الجملة الأولى على الصغيرة والثانية على البالغة الرشيدة. ثم ناقشها طبعا السيد الخوئي قدس الله نفسه وقال أن الموضوع فيها ليس هو الجارية، قال أولا هكذا الذي ناقش السيد الخوئي هذه الرواية: الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، مو هذا محل الشاهد. محل الشاهد دي. وقال إذا كان مالكة لأمرها تزوجت متى ما شاءت. فقال إنما يتم استدلالكم على المطلوب بجعل موضوع الفقرة الأولى الجارية البكر يعني الصغيرة العمر، وجعل موضوع الثانية البكر البالغة الرشيدة حتى يتم مطلوبكم. قال لكن هذا فيه إشكال، هذا التقريب مالتكم للاستدلال، وهو هذا يعني التفريق في موضوع الأولى عن موضوع الثانية، لأن الرواية أعطت خصوصية للبكارة في فقرتها الأولى، أي أن إذن الأب اشترط إذن الأب وولايته على تزويج بنته هو لكونها بكرا. فحينما تحملون الفقرة الثانية من الرواية إذا كانت مالكة يعني البكر بس البالغة الرشيدة، هو أين ذهبت خصوصية البكارة اللي هي كانت العلة في ولاية الأب عليها بموجب الفقرة الأولى؟ أعيد إذن أصل التقريب كما زعمه سيد الخوي، قال هكذا قربتم تقريب ثم الإشكال عليها. سيد الخوي قال كيف جعلتم هذه الرواية دليلا على المطلوب؟ مطلوبكم أن البكر إذا كانت بالغة رشيدة مو حديثة عهد بالبلوغ تقولون أنها مستقلة بأمرها ما تحتاج إلى إذن ولأمرها، مو هكذا دعواتكم؟ فكيف تستدلون بهذه الرواية على مطلوبكم؟ رواية بمريم الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، مو هذا معنى الله؟ هذا إذا كان مالكة لأمرها تزوجت متى ما شاء. قال يعني تجعلون موضوع الرواية الأولى اشترطت إذن الأب الجارية البكر، وموضوع الفقرة الثانية اللي هي استدلت بها البكر البالغة الرشيدة. الفقرة الأولى إنما جعلت العلة في ولاية الأب كونها بكرا، لأن قال الجارية البكر. زين فإذا افترضت أن موضوع الفقرة الثانية تقولون هي البكر البالغة الرشيدة إذا كانت مالكة لنفسها، زين وين خصوصية البكارة لعد اللي هي كانت علة ولاية الأب بموجب الفقرة الأولى؟ هكذا قال. لكن نحن طبعا هذا الكلام سيبقى قابل للنقاش في كل فقراته. أولا تقريب الاستدلال، نحن لم نقرب الاستدلال بهذا الشكل الذي تبرع به، وإنما نقول أنه الفقرة الثانية مخصصة للأولى، يعني الأولى تقول البكر التي لها الأب لا تتزوج إلا بإذنها، لكن حصة خاصة من الأبكار اللي مالكة لنفسها تكون هذه مستقلة في تزويج نفسها، فهي ليست كما قال تعدد بالموضوع حتى يناقشه. ثم أيضا نحن لا نرى أن البكارة هي علة كون الأب ولي في تزويج بنتي، وإنما هاي لها الأب أنها في رعاية أبويها وأبوها هو الذي يدير شؤونه، فلذلك كان الشق الثاني منها ماذا؟ إذا كانت مالكة لأمرها. فالعلة مو البكارة حتى تقول جل عد شون افترضت أنها مستقلة رغم أنها بكرا، لعد وين راحت خصوصية البكارة اللي هي علة الولاية مال الأب؟ أنا أقول مو البكارة علة الولاية على البنت، وإنما كونها لها الأب الذي يدير شؤونه ويرعاه ويرشد تصرفاته. فلذلك إذا كانت مالكة لأمرها بالفقرة الثانية فماكو إذن تنافي كما قال قدس سره في الرد على ذلك. واضح إن شاء الله الرد وكلامه والرد عليه. ثم تجزى على كل تفاصيل أخرى لا نريد أن نأخذ وقت كثير فيها، ومنها معتبرة ومما استدل به أيضا معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا أي وكيلا يراعي شؤونها ربما يناسبها أن تخوض في أمرها. هذه معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا. ناقش سيد الخوي قال أيضا رجع على كلمة الإطلاق اللي قالها في هذا هو بقية النقاشات أيضا تكون واردة بمجمل ما تقدم. ثم قال قدس سره: هذه هي الأخبار التي يمكن الاستدلال بها على المدعى، وقد عرفت أنها جميعا لا تخلو من الضعف في الدلالة أو السند أو هما معا. لكن رأينا نحن أننا أكثر من رواية معتبرة سندا يمكن أن نتمسك بها، والروايات الضعيفة السند كرواية زرارة لم نكن نحتاج إليها، وإنما كانت مجرد توضيح للمراد. لكن قال نعم أن هذه الروايات اللي أشارت الاستقلالية البنت في تزويج نفسها قال بها نقطة قوة، وهي موافقتها للكتاب. فإذا صار تعارض بينها وبين روايات الطائفة الأولى هذا بها مرجح أنها موافقة للكتاب. ثم رد عليه سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس الله نفسه فيما وراء الفقه، وقال: ما كنت شيء، هذا أي آية في كتاب الله هذه الروايات موافقة لها؟ الرواية التي أعطت الاستقلال للبنت في تزويج نفسها، وقال لا توجد. هذا نصه كلامه قدس سره ما وراء الفقه مجلد السادس. قال: لا يوجد في القرآن الكريم ما يدل على استقلال المرأة في النكاح وما دل على جواز نكاح المؤمنات ونحوه لا إطلاق فيه، لأنه ليس بصدد البيان من هذه الناحية. وطبعا هذا النفي كأنه يمكن الدفاع عن سير الخوي قدس النفس بأن هذه الموافقة للكتاب لها شكلها تارة موافقة للكتاب بمعنى توجد آيات مطابقة بشكل مباشر على المورد، وهذه تقدمت في أول استدلال على القول الثالث، قلنا حتى تنكح زوجا غيره إلى آخره، اللي تشير إلى أنها هي حرة التصرف في ذلك. هذه يمكن أن يشير بها سير القوي، يقول موافقتها للكتاب، توجد آيات بأول ما بدأنا الدرس استدلينا بها. هاي إذا فهمنا كما ربما يفهم الآخرون من قضية موافقة الكتاب يعني وجود آيات مطابقة لهذا، لكن أنا بدي أوسع هذا الفهم، أقول موافقة الكتاب لا تعني بالضرورة أن وجود آيات ناظرة وملاحظة للمورد، وإنما موافقة الكتاب تعني أحيانا الانسجام مع تعاليم الكتاب، مع مضامين الكتاب، مع روح الكتاب. فقد مو بالضرورة ألقى لك آية آن متطابقة مع المورد، لكن هي هذا المورد اللي تقوله صح منسجم مع روح ومضامين الكتاب. يعني مثلا افترض قضية النام تقول لي أنه استقلال البنت موافق للكتاب، إذا ما لقيت آيات بس أكو روح أفتهم من الكتاب الكريم أن لا ولاية لأحد على أحد إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين، فمعنى عدا هؤلاء، وإنما تفيد الحصر، فمعنى عدا هؤلاء ماكو واحد له ولاية على أحد. شوف هاي ما نظرة للنكاح ولا لقضية استقلال البنت في تزويج نفسها. فهذا المعنى اللي أريد أضيفه إلى أذانكم، أن موافقة الكتاب، خلينا نتحرر من أن نتصور أن موافقة الكتاب يعني تجيب لي آيات متطابقة مع تقول لي وينكو آية تشير لاستقلال البنت في نكاح نفسها. هو سيد الأخوة قد يقول لك أكو آيات، ذن اللي افتتحنا الدرس بها حتى تنكح زوجا غير وقته بناقشنا. لكن أنا أقول أيضا أن موافقة الكتاب هي أوسع من ذلك، حتى لو ما انطاك السير الخوي قدس الله نفسه آيات موافقة لهذا، فموافقة الكتاب أوسع من ذلك، وهي الانسجام مع قلنا روح ومضمون الكتاب، مو بالضرورة أن تنطبق على آية معينة منه. فهنا تقول لي البنت مستقلة بها، أقول لك نعم هذا منسجم مع تعاليم الكتاب، لأن الكتاب الكريم يقول ماكو ولاية لأحد على أحد إلا الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. شوف هاي آية ما خاصة بالنكاح، لكنها هذا إذن ربما يكون مراد السيد الخوئي قدس الله نفسه في هذه القضية. على كل طبعا أن الترجيح السيد الخوئي الذي قال يقول هذه موافقة للكتاب، وإحنا متى نبحث عن موافقة الكتاب ومخالفة العامة؟ إذا وجد التعارض، نحن الآن نقترب من نتيجة أنه ماكو تعارض بين الروايات، وإنما كل رواية ناظرة إلى حالة غير الحالة التي ناظرت إلى الأخرى. إنما هم افترضوا التعارض، قالوا لأن المجموعة الأولى الطائفة الأولى من الروايات تقول اشتراط إذن ولي الأمر، وهذه الطائفة من الروايات تقول أن الإمرأة تزويجها بغير ولي جائز. فهذا تعارض بين الطائفتين، كيف نرفعه؟ نرفعه بوجوه الجمع أو حل التعارض اللي قالوها. احنا الآن بعد جملة من المعطيات كأنه احنا الآن قلنا ما وصلنا إلى قضية استخلاص النتيجة، ما زلنا الآن في الإثارة، نثير الأمور التي قالوها والتي يمكن نستدل بها ونشوف وين نوصل. بس نحن ما زلنا في ظل هذه المعطيات، وكأنه نصل إلى نتيجة أنه هذه الرواية الطائفة الأولى ناظرة إلى حالة غير حالة الطائفة الثانية، وبذلك ماكو تعارض لأن موضوع الحالتين متبدل. فإذا أصلا قضية الحديث عن موافقة الكتاب ونحو إنما هو فرع وجود تعارض، وربما سنصل لنتيجة أنه ما عندنا تعارض حتى نحتاج إلى موافقة الكتاب. إضافة إلى قرينة يعني ذكرت ولم يشر إليها وهي تدعم هذه النتيجة اللي وصلت، الروايات التي اشترطت إذن ولي الأمر فيها فقرة تكررت كثيرا، وهي بين أبويها بين أبويها بين أبويها مع أبيها ليس لها مع أبيها إلى آخره، هذه يكون نحيطها في العناية خاصة بين أبويها، لأنه معنى مقابل لقضية مالك لنفسها، وهذا اللي قلنا أن موضوع الطائفة الأولى غير موضوع الطائفة الثالثة، فما كنت أعرف موضوع الطائفة الأولى بين أبويها بين أبويها شنو؟ يمكن أن نفهم من معنى بين أبويها أن أبوها موجود على قيد الحياة، بس لا مو هذا المعنى هو طه. بين أبوي يعني في ظل رعاية أبويها وفي ظل حضانتهم الاجتماعية ومسؤوليتهم الاجتماعية عنها، هاي معنى بين أبويها. فحينئذ الروايات التي اشترطت الإذن والأمر هذا كان ظرفها أن المرأة بين أبويها في ظل أبويها، أما الروايات التي قالت أن المرأة مالكة لمن قالت الروايات التي قالت تزوجها بغير ولي جائز، قالت أنها مالكة لأمرها مستقلة بنفسها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد، فهي الحالة غير هذه الحالة. إذن تلك اللي اشترطت إذن ولي الأمر هاي القرينة لم يؤكدوا عليها، وهي مهمة في وضع الأشياء كل واحد في موضعه المناسب. وهناك طبعا الرواية عامية تشير لها المعنى، يعني ليست محل استشهاد لكن في المؤيد تدرون هذه القضايا اللي تثبت، قضية موجودة في كتاب الإصابة لابن حجر في تمييز الصحابة عن طارق بن المرقع الكناني تؤيد هذا المعنى، يعني أن البنت إذا كانت بين أبويها بمعنى مسؤوليتهم الاجتماعية عنها فيكون أمر تزويجها بإذن ولي أمرها، أما إذا كانت لا مو ضمن مسؤولية الاجتماعية خصوصا في زماننا الحاضر الآن كثير من أو في المجتمعات الغربية أو من يقترب بنمط حياته من المجتمعات الغربية ماكو مسؤولية اجتماعية للأب عن بنته، فماكو هذا الظرف بين أبويها، ما موجود هذا الحال، وإنما موجود حالة مالكة لأمرها تبيع وتشتري إلى آخره. فالبنات إذن ربما هذا يكون له مدخلية. ثم ننتقل إلى إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل إلى المدلول الرابع للرواية والقول الرابع، وهما دل على أن لها حقا في نفسها المرأة أعم من أن يكون مستقلا أو يكون بالاشتراك مع أبيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.